أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 24، لازلنا نتكلم عن الأمور المحرمة. القيافة حرام. هسه السيد الله حفظه ذكر الحكم قبل أن يذكر الموضوع شنو معنى القيافة. أما أن القيافة حرام فالنصوص أولا بالإضافة لعدم الخلاف. شنو معنى القيافة؟ يقول السيد: وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية. والله لين هذا أسود وذاك أسود، هذا ابنه، هذا أحمر وذاك أحمر، هذا ابنه، وهكذا، هذا طويل وهذا طويل، خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق وعدمه. طبعا الأدلة النصوص مو تامة في هذا المجال حتى يمكن على ضوئها أن نفتي بالحرمة. نعم، عدم الخلاف هذا واحد. اثنين، عدم كونها خلاف الموازين، عدم كونها مع الموازين الشرعية في الإلحاق وعدمه، فبالتالي يدخل في أدلة القول بلا علم أو حرمة اتباع الظنون وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فجاءت الحرمة من هذه الجهة. فإذا القيافة عرفنا شو معناها، أن نلحق الناس بعضهم ببعض، هذا ابن هذا، هذا أبو هذا، من دون علم ولا اطمئنان، يعني على مستوى واستناد إلى علامات خاصة خلاف الموازين. وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها، أن هذا ابن هذا أو هذا أبو هذا أو وهكذا، أو بت هذا زين أو هاي ابن بت هذا زين، وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة. ليش؟ لأنها بالتالي مستندة إلى موازين، زين، موازين إما تورث العلم أو تورث الاطمئنان، ولا يكون محرما. هسه ليس من القيافة عرفنا، لأن القيافة مستندة علما إلى مستندات خلاف الموازين الشرعية، وهذا أنه إذا مستند للعلم أو للاطمئنان هذا موازين شرعية، لأن العلم حجيته ذاتية والاطمئنان حجيته عقلائية وشرعية، ولا يكون محرما لعدم الدليل على الحرمة. زين، إذن القيافة حرام، وعرفنا معناها وبينا أنه الاعتماد على الجينات الوراثية التي تورث العلم أو الاطمئنان هذا ليس من القيافة كموضوع، فضلا عن الحكم وهو الحرمة فلا يكون حراما. هذا بالنسبة للقيافة. مسألة 25، الشعبذة. أولا شنو معنى الشعبذة؟ شوف السيد الله حفظه في المسألة 24 قدم الحكم على الموضوع، قال القيافة حرام وهي، بعدين بين الموضوع. أما بالشعبذة لا، ذكر الموضوع بعدين ذكر الحكم، وهاي هو يعني كمسألة فنية يقدم الموضوع ومعنى المفهوم ثم الدخول في الحكم. الشعبذة وهي إراءة الغير الواقع واقعاً. يا بكيف بسبب شنو أن نري غير الواقع واقعاً؟ بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة. ذوليها أصحاب السيرك مثلاً، أصحاب يعني اللي زين اللي يطلعون بالتلفزيون زين، هذول عندهم حركات تبين غير الواقع للمقابل، تبينه واقعي وهو مو واقع واقعا، لكن بسبب الحركة السريعة تبين أنه واقع. هذا حرام ومو حرام. يقول السيد: هذا حرام بشرط، هذا حرام إذا ترتب عليه عنوان محرم، إذا ترتب عليه عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحو المؤمن. إذن الشعبذة معناها أن نري غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، هاي الشعبذة. هذا بحد ذاته مو حرام. نعم يترتب يكون حراما إذا ترتب عليه عنوان ثاني محرم، مثل من حرمة الضرر بالمؤمن، أنه هذا بحد يسبب مثلا ضرر في المؤمن، أنه يصير بغيبوبة، لعله يصير بضغط، يصير بيخترق، هذا محرم زين. وهكذا سهلنا حتى مثلا ابتلائية، واحد مثلا يختبئ في مكان ويأتي مثلا أخوه أو أحد من أقاربه أصدقائه يخليه مثلا يخترع وينز هذا اذا كان يسبب له مثلا ضغط او سكر او كذا وخوفه، هذا حرام. ليش؟ لان سبب الضرر بالمؤمن. اما اذا لا ما سبب ضرر بالمؤمن، مجرد حركات والعالم تشوف فترفيه فشيء اخر امور علميه كذا، هذا ليس بحرام. اذا الشعبذه حرام اذا ترتب عليه عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوي. هذا من قال اذا؟ يعني بمعنى انه اذا لم يترتب عليه عنوان محرم فهو ليس بحرام. اذا الشعبذه ليست محرمه بعنوانها الاولي. مساله 26 الكهانه. يقول السيد الكهانة حرام. طبعا الكهانة النصوص متعددة في حرمتها، صفحة 269 جزء السابع. يا بشنو الكهانة؟ قال وهي الإخبار عن المغيبات فقط. قال لا، بزعم أنه يخبره به بعض الجان. من يخبر عن المغيبات بأنه يخبره بعض الجان هذا تعتبر كهانة أولا، وأنها محرمة ثانيا. زين، يقال في مجمع البحرين الكهانة كانت زين في العرب في السابي قبل البعثة واضحة كلش. ليش؟ حتى في التفسير القرآن موجودة، يعني أنه كان أكو هناك جن أو جن طالح يستمع إلى أخبار السماء وينقلها علماً للناس، فبعض الناس يستغل هذه الأخبار ويخبر بها الناس ويحصل يعني يكون كاهن. لكن عندما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وآله حرست السماء بمن؟ بالملائكة. زين، فبالتالي أنه أي جن طالح أو شياطين أراد أن يسترق السمع تضربه بشهب ونيازك وهكذا. فهنا فصارت الكهانة حرام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كذب. بعد ما يقدر واحد يخبر بالمغيبات عن طريق الجان. الكهانة حرام وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبرها بعض الجان، وقلنا النصوص هي تصرح بذلك بالحرمة. أما إذا كان شنو كان الإخبار عن المغيبات، هذا اسم كان محذوف، اعتمادا على بعض الأمارات الخفية. بعض الناس عندهم مثلا مكاشفة، عندهم رياضة روحية، فيكشف بعض المغيبات، يطلع على بعض المغيبات، يصير عنده علم بها أو اطمئنان بها. هذا حرام يمو حرام الإخبار بها؟ الجواب ليس بحرام. ليش؟ لأن إخبار عن حجة، إما حجة ذاتية وهو العلم أو اطمئنان. وأما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فلا بأس به إذا علم بصحته زين أو اطمئن به بالصحة بهذا بعض الأمارات زين. وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها. ليش؟ إذا كانت الكهانة محرم فالتكسب على المحرم حرام، هاي قاعدة معروفة. لأنه إن شاء الله سيأتي إن شاء الله أنه يشترط في الذي يتكسب به أن يكون حلالا، أما إذا كان محرم التكسب بالمحرم حرام. قال وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها، والرجوع إلى الكاهن أيضا محرم وتصديق فيما يقوله. أما التكسب بالمحرم حرام، واضح ذكرنا قاعدة. الرجوع إلى الكاهن حرام ليش؟ وتصديق فيما يقول حرام ليش؟ نصوص متعددة. يعني مو فقط الكهانة حرام، بل الرجوع للكاهن وتصديق فيما يقوله نصوص تدل على الحرمة. صفحة 269 الجزء السابع المباني. زين، إذن إلى الآن عرفنا أن القيافة شنو معناها وحرمتها، وكذلك الشعبذة وكذلك الكهانة. مسألة 27 يقول السيد النجش. النجش، السيد هنا يقدم معنى النجش قبل الحكم. النجش قال وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد زيادته. هذا هو النجش، وهي مسألة ابتلائية. واحد يبيع ويمسوي مزايدة ويجيبوا يا جماعة مثلا متفق وياهم، ومرات لا ما متفق وياهم، أكو ناس يجي عندهم خباثة زين، فيجي يزيد بالسلعة هو ما يريد يشتريها أصلا حتى يسمعوه غيره زين، وذولا غيره عندهم يريد يشتروها وعندهم رغبة بيها فيزيدون أيضا وياه حتى يشتروها. هذا حرام، هذا النجش عرفنا تعريفه. أو حرام ليش؟ عدم الخلاف اولا والنصوص ثانيا صفحه 271 جزء السابع. زين قال حرام مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء ادى الى تغرير الغير وغشه او لم يؤدي الى تغرير الغير وغشه. اما اذا ادى للتغرير وغشه بعد واضح هاي فتوى بالحرمه، اما اذا لم يؤدي للتغرير نقول ايضا حرام على الاحوط لزوما. ليش؟ لان بعض النصوص فيها اطلاق. زين بالتالي هذه النصوص فيها ضعفون، فهذا السيد احتاط لزومين. فالنجش عرفنا شو معناه وعرفنا حكمه حرام، والحرمة إما فتوى إذا كان بتغرير وغش لحرمة التغرير والغش بنحو الفتوى، أو لا حرمة على مستوى الاحتياط إذا لم يكن فيه التغرير والغش ولو لأجل الإطلاق في بعض النصوص، وإن كان في النصوص فيها يعني شيء من المناقشة. ولا فرق في ذلك، يعني شنو في حرمة النجش بينما إذا كان شنو النجش عن مواطات مع الباء اتفاق، يعني مع الباء أو غيره. هذا الذي يبيع عادة يتفق مع الجماعة يقول لهم أنتوا زيدوا صحيح ما أدري تشترون بس زيدوا من يمكم حتى المقابل يزيد أكثر وحصل ثمن أكثر. ومرة لا ما متفق وياهم أطلاق الأدلة دلت على حرمة النجش. ولا فرق في ذلك بينما إذا كان عن مواطات مع البائع وغيره، أو نقول مقتضى كلام أهل اللغة يشمل كلا القسمين، مع المواطات بدون مواطات هذا يسمى نجش. جيد مسألة 28 التنجيم. التنجيم حرام. شوف السيد تارة يذكر الحكم قبل الموضوع وتارة يذكر الموضوع قبل الحكم يعرفه، هنا بين الحكم التنجيم حرام. طبعا أبو المباني يقول من الواضحات بل لا يبعد أن يوجب زين الاعتقاد المذكور عن بالتنجيم الكفر فضلا عن الفسق. صفحة 273 لأن هو شنو التنجيم؟ يخبر عن الحوادث ويسندها المن إلى غير الله أو يسندها إلى الله وغير الله بنحو الشركة، فهذا إما شرك وإما كفر. ولكن سيد لم يتطرق إلى هذه الجهة، اتطرق إلى أصل الحرمة وهو التنجيم. ما ذكر أنه هذا كفر أو هذا فسق، لا بين أنه حرام زين بنحو الإجمال. أما حرام أنه هذا يستلزم كفر يستلزم شرك، لا. أبو المباني أشار قال لا يبعد أن يكون هذا الذي يعتقد بأنه هذه الأخبار وهذه الحوادث مستند إلى غير الله والمؤثر غير الله أو المؤثر الله مع غيره بنحو الشركة، هذا شرك وكفر. السيد لم يتطرق إلى هذا الأمور. المهم التنجيم حرام ذكرنا من الواضحات. يا بشنو التنجيم؟ وهو الإخبار عن الحوادث. يا بشنو الحوادث؟ مثل الرخص يقول لك هاي السنة يكون الأمور الكذائية رخيصة، أو الغلاء يكون هاي الأمور غالية السنة، أو أكو حر شديد أو برد شديد ونحوها. بس هذا لا، استنادا إلى الحركات الفلكية واحد والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران. يعني شنو نقول؟ إذن هذا الكوكب ما دام قريب إذن أكو رخص أكو حر أكو كذا، ما دام بعيد ما دام اكو اتصال انفصال بيناته اكو كذا وكذا. اذا يستند هذه الحوادث يسند هذه الحوادث لمن؟ الى الكواكب الى المخلوقات باعتقاد تاثيرها في الحادث على وجه الاستقلال وكانه هذا هو الاله هو الخالق الكواكب، او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثير. هذا حرام هذا حرام. ليش؟ بالتالي لأنه خلاف الاعتقاد. الاعتقاد لابد أن تكون الرخص والغلاء وكل شيء يقع بإذن الله والمؤثر هو الله وحده لا شريك له، وإذا أثر فيه شيء يكون أيضا بإذن الله، فبالتالي يرجع المن إلى الله عز وجل. أما من يعتقد أنها هذه الحوادث مستندة إلى غير الله أو مستندة إلى الله مع غير الله على نحو الشركة، هذا لا هذا حرام واضح. بل هذا السيد الله حفظه أبو المباني يقول السيد القمي يقول هذا من الواضحات وفعلا من الواضحات، بل من يعتقد بها يدخل إما بالكفر أو الفسوق. زين ثم يقول السيد نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور وغيرها، غير هذه الأمور مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني حرام أن واحد يخبر بالرخص أو بالغلاء أو بالحر أو كذا مطلقا. شنو مطلقا؟ بغير علم مطلقا، يعني سواء أسندها إلى الكواكب أو أسندها إلى الله وحده أو أسندها أي أسناد حتى لو كان أسندها إلى الله فقط، يعني ما بيشرك ولا كفر، ولكن من دون علم، والقول بغير علم حرام كما تقدم. والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم كما صرح الله عز وجل في القرآن. نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور اللي هو الرخص والغلاء والحر وغيرها، غير الرخص والحر والبرد، يعني مثلا يقتل فلان، ينتصر فلان، يصير حرب كذا، زين. بس يقول، يقول مثلا عن الله عز وجل، الله أخبرني، أنا عارف أنه أسند إلى الله فقط، فهذا ما له كفر، ما له ربط بالكفر والعقيدة. ولكن الحرمة آتية من من؟ من القول بغير علم، ولا تقف ما ليس بك لك به علم، هكذا مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ معني سواء أسندها إلى الله أو لغير الله، لأن المستند في الحرمة مو الإسناد، المستند في الحرمة هو القول بغير علم. ثم يقول السيد: وليس من التنجيم المحرم، وليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة، يعني بعد 3 أيام يبدأ هلال كذا، أو هذه الليلة يتوقع كذا، أو هذه الليلة فيها خسوف، باكر النهار يكون كسوف، واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة، هذا علم، هذا ما له ربط بقول بغير علم. لا، هذا قول مستند إلى العلم، والعلم قابل للخطأ وقابل للصح حال هذه العلوم البقية. فإذا من جهة القول بغير علم ما يشمله، لأنه قول بعلم وقول عن علم علوم هاي. ومن جهة إسناده لغير الله ما موجود حتى نقول تنجيم، لا، يخبر أنه بحسب العلم اللي عنده، علم الفلك، علم الأفلاك، علم الكواكب، أكو اتصال، أكو انفصال، أكو خسوف، أكو كسوف، هذا أصلا مو حرام. نعم، قال: وليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهل واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه، كون هذا التنجيم ناشئا عن أصول وقواعد سديدة، وكون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب وأعمال القواعد كسائر العلوم البقية. مسألة 29: الغش. يقول السيد: الغش حرام. طبعا أولا عدم الخلاف، ثانيا النصوص متعددة، وسيد الله حفظه أول ما يبدأ بنص يقول: فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، 1، وسد عليه معيشته، 2، ووكله إلى نفسه. نصوص متعددة يستدل بها بالإضافة لعدم الخلاف أن الغش حرام. ثم سيد الله حفظه يذكر مصاديق الغش، يقول: ويكون الغش، 1، طبعا لا فرق في موارده اطلاق الادله، زين، ان الغش بغض النظر عن مصادقه هي حرام. يا بشير، مصادق الغش: اولا باخفاء الادنى في الاعلى، كيف؟ كمزج جيد بالرديء، زين، يخبطون شيء بشيء، مثلا طحين، يجيب الطحين الزين مع الطحين الموزين، وكذلك الرز، هذا غش. وباخفاء غير المراد في المراد، هو يريد لبن يخلي مي ولا لبن، انا ما رايد مي، انت تخلي ماء مع اللبن، هذا اخفاء او مزج غير المراد مع المراد. 3، وباظهار الصفه الجيده مع انها مفقوده واقعا، شلون؟ مثاله: مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم انها جديده، مع العلم شنو هنا؟ هي خضروات قديمه من يرش تبين جديده، فشنو هذا؟ اظهار الصفه الجيده مع انها مفقوده. 4، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، هو هذا تريد تبيع، تريد تبيع ذهب، هو قاعد تبيع حديد بس مطلب ذهب، هذا غشيون، مثل طلي الحديد بماء الفضة والذهب ليتوهم أنه فضة وذهب، هاي 4 مصادق للغش. ثم يذكر السيد مصداق 5: وقد يكون الغش، اسم يكون مسيد ما ذكر، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه. أنا أبي حاجة والحاجة بها عيب، أنا لا مخافيها ولا مازجها ولا ساترها، فبالتالي هذا من حيث الغش ما يصدق بعنوان الأولي، لكن عنوان آخر يصدق أنه غش. كيف؟ لأن المشتري يعتمد على البائع، وعند البائع ثقة، فما يبوعد الحاجة، يعتمد على البائع بأنه اللي يشتري يشتري سليم، فشيجي هذا البائع يقول: عمان بعت له، لا غاشة، شابه شلون ما غاشة؟ يا باني ما هذا، هذا عينك ميزانك، ذي اكل وين العيب؟
يابا مو المشتري من اشترى معتمد عليك يثق بيك ما مباوع. يقول هذا ايضا نوع من انواع الغش، ما دام يعتمد عليك لازم تخبره، مو فقط انها ظاهر العيب موجود في المبيع، لا، لان يعتمد عليك فما يباوع للمبيع. قال وقد يكون بترك الاعلام، يعني اعلام المشتري للباع، مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما اذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه. البائع يحرز ان المشتري يعتمد عليه، قال له عم اريد حاجه زينه بعد التجلان طتيا، انا اعتمد عليه انا اريد حاجه زينه، انت ما تعطي شيء بعيب حتى لو كان ظاهر، هذا يعتبر غيش في عدم اعلامه بالعيب، فاعتقد انه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيب. فان عدم اعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش له. إذن سيد الله حفظه عندما ذكر الغش حرام وبين أن المستند للنصوص وعدم الخلاف، ذكر 5 مصادق للغش و5 موارد لا فرق بين مصداق وآخر. نعم، أنا كاتب الغش من المفاهيم العرفية، وتوقف تحققه على علم الغاش وجهل المغشوش، ومقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم الفرق بين مصادقه وأسبابه اللي ذكرناها الأمور الخمسة. مسألة 30، السيد يقول الغيش وإن حرمة، ذكرنا الحرمة عدم الخلاف ونصوص، لكن هاي لكن من عندي، لا تفسد المعاملة به بالغش. يعني فرق بين الحرمة التكليفية وبين الصحة الوضعية، الغش حرام ولكن المعاملة التي فيها غش ليست شنية فاسدة بل صحيحة. نعم، أن المغشوش له خيار الغش، يقدر يبطل المعاملة، قال أنا ما أقبلها، هاي يسموه خيار الغش وخيار العيب كما سيأتي في باب الخيارات. فلهذا قال الغش وإن حرمة لا تفسد المعاملة به. ليش؟ لعدم ما يوجب الفساد. نعم، لكن يثبت الخيار للمغشوش، هاي يسموه اشتراط الخيار الارتكازي عند تخلف الوصف بعد الاطلاع، إلا في حالة واحدة يكون الغش المعاملة باطلة، وهو أنه إن أنا من أجي تشتري من عندك ذهب، أنت تبيع لي حديد شبيه مطلي بالذهب، هذا باطل. ليش؟ لأن المبيع الذي اتفقنا عليه يختلف جنسا، فالمبيع إذا اختلف جنسا هذا سيأتي إن شاء الله، هذا من الأمور التي تبطل البيع، يعني البيع لم يقع حقيقة، إلا في إظهار شيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أن المبيع منهما، يعني من الفضة والذهب، فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع. هذا المورد نعم، هذا بطلان البيع. ليش؟ لأنه ما اتفقنا عليه لم يقع، ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. هكذا يذكرون أنه إحنا اتفقنا على ذهب، أنت اعطيتني حديد، كل ما هناك مطلب ذهب، هذا غش أولا حرام، ثانيا هذا المبيع الذي هو قوام البيع، المتفقين على ذهب لم يكن ذهبا، فالبيع باطل. طبعا هذا إذا كان البيع شخصي، أنه تبيع لي هاي الحاجة وهاي الحاجة أنا أريد ذهب، وأنت اعطيتني إياها حديد مطلية بذهب، هذا باطل. أما إذا كان البيع كلي، أنا أريد من عندك 5 غرامات ذهب، أنت اعطيتني 5 غرامات حديد مطلية بالذهب، أنا أريد كلي، يعني ما أريد هاي بالخصوص، وعطيتني من حيث التسديد 5 غرامات حديد مطلية بالذهب، نقول البيع صحيح. ليش؟ لأن ما متفقين على شنو؟ على هذه العين حتى تبطل، لا، على كلي، فبالتالي التسديد باطل، يعطيني عين أخرى. قال هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، نفس الحاجة أردتها المشخصة، أردتها ذهب زين، تبين أنها مو ذهب، هاي المعاملة باطلة، لأن البيع متوقف ومتقوم بالمبيع، والمبيع شخصي، فإذا كان المبيع شخصي حديد مو ذهب، إذن البيع لم يقع، لأن البيع متقوم بالمبيع، والمبيع ليس هو الذي قصدناه وأردناه. نعم، إذا كان المبيع والبيع كلي بعد هذا ما يبطل، وأما إذا وقعت على الكلي في الذمة، كلي أريد 5 غرامات ذهب من جيبك اليمنى اليسرى، تروح تجيب لي من غير مكان، نعم بالتسديد اعطيتني شنو حديد، المعاملة ما تبطل، لأن احنا بالكلي بعنا الكلي. قال وحصل الغش في مرحلة الوفاء مو في مرحلة البيع، فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر زين لا غش فيه على القاعدة، لأنه بالتالي ما له علاقة ببطلان البيع، لأن هنا البيع ما متقوم على خصوصية المبيع لأنه مو شخصية، بالتالي كلية. طيتني مخشوش أريد غيره، لأن احنا اتفقنا عليه من على 5 غرامات ما معينة ما مشخصة، فكون تطين الشيء اللي اتفقنا عليه، يعني فرد ومصداق للذهب، مو تجيب لي فرد ومصداق إنما لغير الذهب. نعم هذا ما يرتبط وين في الغش. نعم وذكرنا أن الغش حرام، ولكن لا تفسد المعاملة إلا في مورد، وهو فيما إذا كان تبديل الجنس في المبيع وكانت المعاملة شخصية. جيد. بعد احنا هذا بالنسبة مسألة طويلة يحتاج لها وقت كثير، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ينسلكم الدعاء شيخنا.